وأن تكلمنا عن موضوع النكاح وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في هذا المتن الذي بين أيدينا. ولا بأس أن نذكر بشيء من الإيجاز والاختصار ما ذكره المؤلف رحمه الله في هذا الموضوع، حيث ذكر أن النكاح الذي هو الزواج يشرع لمن استطاع الباءة، يعني أن كلام أهل العلم محصور في مسألة الزواج في أنهم يرون مشروعيته ولا يقولون بوجوبه، والوجوب الذي ذكروه إنما في بعض الحالات، وهي الحالة التي ذكرها المؤلف كون الإنسان يخشى من الوقوع في المعصية، أي الوقوع في الزنا، فإذا خشي على نفسه العنت وخاف على نفسه من الوقوع في الفاحشة التي لا يرضى الله تعالى عنها، فإن الزواج يكون حينئذ واجبا في حقه. لكن ابتداء، يعني إذا لم يخشى من الوقوع في المعصية وكان قادرا على هذا الزواج، فإنه يشرع بحقه، يكون مشروعا أي جائزا. هو الأفضل هو الزواج، بمعنى إذا كان الإنسان قادرا على الزواج، قادرا على مؤنه، وهذا هو مقصود المؤلف، يشرع لمن استطاع الباء، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج. والباء فسرت بمعنيين: الأول وهو القدرة على الوضع أي الجماع، والثاني القدرة على مؤن الزواج من دفع المهر والنفقة والقيام بحق أهله. ولا شك أن هذا الثاني هو المراد. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، ذكر بعد ذلك قال: فمن لم يستطع عليه بالصوم. لا شك أن هذا في حق القادرين على الوقت، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخاطب من لا يكون قادرا على الوقت، وإنما خاطب القادرين على الوقت. لكن إذا لم يتمكنوا من الوصول إليه من الزواج، بحيث ليس لهم ما يكفيهم من النفقة ودفع المهور إلى الزوجات، فإنهم يرجعون إلى ما دلهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وهو الصيام، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، وهو له وجاء أي وقاية. ومؤن الزواج طبعا هذه تختلف من مصر إلى آخر، ومن عصر إلى آخر، ومن شخص إلى آخر، ومن عادات وتقاليد إلى عادات وتقاليد أخرى. ولكن الإنسان لا ينبغي أن يخضع في كل أحواله إلى هذه الأعراق، لا سيما إذا كان فيها شيء من المغالاة وكانت تصطدم بأحكام الشرع. فالإنسان لا يقول مثلا أن القدرة على الزواج تعني أن يحصل الإنسان مثلا على دار كبيرة أو دار تكون في حيز ملكه، أي أنه يملكها امتلاكا، أو أنه يرى أن الزواج لا يكون إلا في المكان الذي يريد، بمعنى يريد مثلا أن يسكن في الحضر، أو أن يريد أن يسكن في المدينة التي تغلو ديارها. فإذا قيل له: لماذا مثلا لا تذهب إلى مكان آخر بعيد ويمكن أن تحصن نفسك؟ يقول: لا، أنا لا أخرج عن هذا المكان الذي أريد أن أسكن فيه. فهذه لا ينبغي الإنسان أن يخضع إليها، يعني الإنسان إذا خاف على نفسه مثلا من الوقوع في المعصية، ورأى أن الزواج هو الذي يحصنه وهو الذي يمنعه من الوقوع في المعصية، فلا بد أن يختار السبيل لذلك أو للوصول إلى هذا المبتغى، ولو أدى به الأمر أن يرحل من ذلك المكان الذي يسكن فيه، أو أن يؤجر مثلا منزلا ولا يشترط له مثلا أن يكون مالكا للدار وما إلى ذلك. فالمقصود بالباء هي القدرة على مؤن الزواج، أن يكون المهر موجودا، وأن تكون النفقة التي بها يعول نفسه وأهله وأولاده تكون موجودة عند الحاجة إليها. وذكر المؤلف أيضا أنه يجب، أي أن الزواج يجب على من خشي الوقوع في المعصية، وهذه تكلمنا عليها. وذكر أيضا أن التبتل غير جائز إلا لعجز عن القيام بما لابد منه. التبتل يعني هو ترك الزواج، الرغبة عن الزواج انقطاعا للعبادة. وقد أراد بعض الصحابة أن يأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، أرادوا أن يتفرغوا للعبادة ولطلب العلم، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى قالوا ولو أذن لنا لاختصينا. فدل أن التبتل من الرهبانية ولا يجوز في الإسلام. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سمع خبر أولئك النفر الذين سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوها، فعند ذلك قال أحدهم أما أنا فأصوم فلا أفطر، وقال الآخر أما أنا فأقوم الليلة فلا أنام، وقال الآخر أما أنا فأعتزل النساء فلا أتزوج. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، وإني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. اللهم إلا إذا كان عاجزا عن القيام بما لابد منه، فهنا طبعا يجوز له أن ينقطع للعبادة وأن يترك الزواج. ويعرف أيضا في تاريخ هذه الأمة أن بعض الصالحين والأتقياء والعلماء الأجلاء تركوا الزواج، لكن لا ينبغي أن يقتدى به في مثل هذا. يعني إذا قيل للإنسان لماذا تتزوج يقول هناك من الصالحين من ترك الزواج، لأن الاقتداء هنا والتأسي إنما يكون بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا يحذر يعني من تلك الآفة التي قد يغتر بها بعض الناس لما يؤلف مثلا مؤلفا أو كتابا وفي الحقيقة يريد أن يصل إلى فكرة مباينة لما عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما ألف أبو غدة كتابا سماه العلماء العزاب الذين شغلهم العلم عن الزواج، وكأن يريد بهذا العنوان الذي ذكر فيه جملة من أخبار العلماء الذين تركوا الزواج، لكن قال هو بسبب طلبهم العلم. والحقيقة ليس ذاك، لأن البعض قد يكون له ذلك والبعض قد تكون له أعذار أخرى. فشيخ الإسلام ابن تيمية لم يتزوج، ولكن هو لم يذكر في كتابه أن الانقطاع عن الزواج والرغبة عنه هذا من الأعمال الصالحة، وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه العبد. فهؤلاء الناس الذين ذكرنا من العلماء والصالحين قد تكون لهم أعذار ربما منعتهم من التزوج ويعني الرغبة في هذا الأمر والإقبال عليه. وكم من إنسان يموت ويموت معه سره، يموت معه سره، كما كان يقول الإمام مالك رحمه الله ليس كل إنسان يبوح بسره. ولهذا كان رحمه الله قد ترك الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا يعيبون عليه، وهو إنما أصيب رحمه الله بسلس البول في آخر حياته. فكان من تعظيمه لتلك البقعة التي كان يمشي عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يدخل المسجد حتى لا يلطخ المسجد بالبول الذي كان يسيل منه، وكانوا يلومونه في هذا. فكان يقول ليس كل إنسان يبوح بسره. فهؤلاء العلماء منهم من لم يتزوج لا لأنه يرى أن الانقطاع إلى العلم أولى من الزواج، وإنما قد تكون بعض الأسباب موجودة عندهم وهي موانع شرعية مع أن أنعتهم أن يقوم بهذا الواجب. فلا يفرح بمثل هذه الكتب حتى وإن كان ما فيها يعني من القصص والأخبار ما قد يؤثر في النفوس ويرغبها بطلب العلم وما إلى ذلك. ذكرت هذا للتنبيه حتى لا نغتر به. فيجب كما قال المؤلف على من خشي الوقوع في المعصية، والتبتل غير جائز إلا لعجز عن القيام بما لابد منه. ثم ذكر ما ينبغي أن يكون موجودا في المرأة. قال وينبغي أن تكون المرأة أي المخطوبة والتي يراد الزواج بها أن تكون ودودا، ودودا وهي المرأة المحببة لزوجها، المرأة التي يعني لها حب ولها محبة ولها مودة يعني في هذا الزواج، وهي تريد الحصول على رجل تسكن إليه كما قال الله عز وجل مبين الغاية والحكمة من هذا الزواج، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وذكر أيضا من الأمور التي ينبغي أن تتوفر في الزوجة أن تكون ولودا، والمرأة ينبغي إذا تزوج الإنسان أن يطلب المرأة الولود. كيف تعرف المرأة الوارد؟ تعرف من أقاربها، تعرف من أختها، من أخواتها. أن يتزوج الإنسان الولود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكاثروا فإني مباهٍ بكم الأنبياء يوم القيامة. وحتى يكثر نسل هذه الأمة المحمدية ويكثر عباد الله سبحانه وتعالى وينشر هدي الإسلام وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك إغاظة لأعداء الله، لما يكون يعني الناس والذين ينتسبون إلى هذه الأمة المحمدية الشاهدة الطيبة المباركة كفر، فإن هذا مما لا شك فيه أنه يغيظ الأعداء، وهو عدة لهم يستعملون هؤلاء الشباب فيما يريدون أن يتجندوا له من الجهاد في سبيل الله، وأيضا يعني عمارة هذه الأرض والقيام بالمشاريع حتى المادية الاقتصادية، فإنه لا يقوم بها إلا الشباب والولدان الذين يكونون من هؤلاء من الزواج المشروع. وحتى إذا أردنا الصلاح للأمة، فإنما ينبغي أن يكون هؤلاء الأفراد الذين يكلفون بهذه الأمة ينجبون من العلاقة الشرعية من الزواج، لا من السفاح ولا من الزنا كما هو ظاهر في عند كثير من الأمم الآن. إذن المرأة أن تكون ودودا ولودا بكرا، يعني هذا لا يدل على أن المرأة الثيب لا تتزوج، وإنما الرغبة أكثر تكون في البكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل جابرا رضي الله تعالى عنه وقال له تزوجت، قال النبي صلى الله عليه وسلم ثيبا أم بكرا؟ قال جابر بن عبد الله ثيبا، وكان له عذر في ذلك. لماذا؟ لأن أباه مات وترك له 9 من البنات، يعني لا يحسن تدبير شؤون البيت، فأراد أن يتزوج الثيب حتى تعينه على أمر إخوته، وهذا من صلاح الصحابة أنهم كانوا ينظرون في أنفسهم وفي ذويهم، وأنهم كانوا يحفظون ود آبائهم، وتلك المسؤولية. ما أراد أن يتزوج بإمرأة بكر ثم يتخلى عن إخوته الصغار، فقال المسلم: هل بكرا تلاعبها وتلاعبه، وفي رواية داعبها وتداعبه، وفي رواية ضاحكها وتضاحكها. وقد قال صلى الله عليه وسلم: عليكن بالأبكار فإنهن أطيب أفواها وأنتق أرحاما، أي أكثر ولادة وأرض بيسير. وثبت أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بشواب النساء فإنهن أعذب أفواها وأنتق أرحاما وأسخن أقبالا، أي فروجا، الأقبال يعني من القبل. فكان صلى الله عليه وسلم يرغب في البكر، وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله تعالى عنه وهي بكر، وهي المرأة الوحيدة من زوجته صلى الله عليه وسلم التي تزوجهن النبي صلى الله عليه وسلم وهي في هذه السن، أي وهي بكر تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وخطبها من أبيها أبي بكر رضي الله عنه وهي في سن 6 من عمرها، ولم يدخل بها النبي صلى الله عليه وسلم إلا في السنة 9. قال: ذات دين وجمال، ذات جمال ودين. الجمال معروف لأن طبيعة البشر مركبة على ذلك، فالنفوس تأنس بالجمال ولا ترضى ما يعاكس الجمال وهو القبح، لكن مع هذا لا ينبغي أن يكون مطمع الإنسان وصوب الإنسان وهم الإنسان في الجمال دون أن يراعي بقية الصفات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه كما قال الشاعر: جمال النفوس جمال الوجوه مع قبح النفوس كقنديل على قبر المجوس. والجمال قد يذهب ويزول، والذي يبقى هو الدين، ولكن مع ذلك إذا أضاف الإنسان إلى الدين وإلى الحسب وإلى المال أضاف الجمال، فإن ذاك هو المبتغى الذي يريده كل إنسان يعني في هذه الحياة. والجمال في الحقيقة الجمال نسبي كما قلنا، فقد يعجب الإنسان هذه المرأة وقد لا تعجبه الأخرى، فقد يكون الإنسان رغبته في القصيرة دون الطويلة، والآخر في الطويلة دون القصيرة، والآخر في العريضة دون النحيفة، والآخر في السمراء دون البيضاء والشقراء، وما إلى ذلك. فلا مجال لأن يعني أن يجعل الإنسان ضابطا في الجمال، فالناس قد تطمئن وترضى ربما لأول نظرة تقع على امرأته. ثم قال: ودين. والدين هو الذي رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، قال لما جاء في الحديث الصحيح: تنكح المرأة لأربع، قال: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. هذه الكلمة كما قال العلماء معناها الحظ والتحريض، يعني الحظ والحظ والتحريض من الشارع. فاظفر بذات الدين تربت يداك، تربت يداك يعني إما من يعني افتقرت أو استغنت، هذه من الألفاظ المشتركة كما يقول العلماء، يعني تربت يداك لا سقط بالتراب من الفقر، ويقال أيضا تربت يدك إذا استغنى. وقال بعض أهل العلم يعني فاظفر بذات الدين تربت يدك، يعني فاظفر بذات الدين أكثر الله مالك، ويلتفت إلى المال أكثر الله مالك. فاظفر بذات الدين تربت يدك، معنى إذا كان غرضك ومطلبك هو الدين حتى وإن كنت تحب وتفضل أنت صاحبة المال، فإنك إذا أثرت الدين على المال فإن الله سبحانه وتعالى يغنيك بعد ذلك، كما قال الله عز وجل: وأنكحوا الأيامى منكم الصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. وهذا قد تكلمنا عليه. ثم قال المؤلف رحمه الله: وتخطب الكبيرة إلى نفسها. هذا الموضوع الذي يتعلق بالخطبة كنا توقفنا عنده، ولما كان هذا الموضوع يحوي مسائل كثيرة، وإن كان المؤلف قد ذكر بعضها يعني شيئا قليلا منها، وأعرض عن ذكر مسائل أخرى ترتبط بالخطبة، فلذا أحببت أن نسخر موضوع اليوم في مسألة الخطبة وما يتعلق بها من مسائل، وربما تكون هناك إجابة على بعض الأسئلة التي طرحت في الدرس السابق حول موضوع الخطبة. الكلام على الخطبة أو الخطبة، يعني الخطبة أو الخطبة مأخوذة من المخاطبة، والمخاطبة معناه هي المحادثة، المحادثة والكلام الذي يجري بين السامع والمتكلم. تقول العرب: خاطبته مخاطبة خطابا، يعني إذا كلمته وحادثته. والعرب تقول في الخطبة، تسمي الأمر خطبة لما يلقى من الكلمات في المجامع والمحافل، فهذا يسمونه خطبة، كل ما يلقى من كلمات في المجامع أو المحافل يسمى خطبة. يقال: خطب فلان على منبر المسجد خطبة، أي ألقى إليه الكلمات ذات صفات معينة، كلمات بأوصاف معينة ومحدودة. وأما الخطبة، الخطبة هو الكلام الذي يلقيه الإنسان على الناس، وأما الخطبة فهي طلب الزواج من المرأة من طرف وليها أو من نفسها، ولهذا قالوا الخطبة هي طلب المرأة للزواج. يقال: خطب فلان ابنته، خطب فلان إلى فلان ابنته، بمعنى طلب الزواج منها. ولهذا قال ابن عابدين: الخطبة طلب التزوج. هذا تعريف الخطبة، الخطبة طلب التزوج. أما الخطبة فهو الكلام الذي يلقى في المجامع أو المحافل، ويكون على منبر ويكون على غيره. أما الخطبة فهو طلب التزوج. خطب فلان ابنته إلى فلان، بمعنى أراد منه أن يزوجه إياه، هذا في معنى الخطبة. والخطبة مشروعة، مشروعة بنص الكتاب وبنص السنة، فقد قال الله عز وجل في القرآن الكريم في سورة البقرة: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. هذا دليل مشروعية الخطبة. وهل هي واجبة أم لا؟ لم يقل أحد من أهل العلم بأنها واجبة، وإنما قالوا مشروعة، وأقصى ما ذهبوا إليه أنها مستحبة، أقصى ما ذهبوا في الخطبة أنها مستحبة. حتى نقل الإمام النووي في روضة الطالبين عن أبي حامد الغزالي وهو من أئمة الشافعية القول باستحبابها، قال بأنها مستحبة، واستدلوا على وجه الاستحباب بنصوص، منها ما ثبت في صحيح البخاري من طريق عروة بن الزبير رضي الله عنهما مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب عائشة إلى أبي بكر، فقال له أبو بكر: إنما أنا أخوك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أخي في دين الله وكتابه، وهي لي حلال. فدل هذا أن الخطبة مشروعة وأنها مستحبة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. وثبت أيضا في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب حفصة. ولكن ها هنا مسألة، نقول: هل إذا ترك الإنسان الخطبة وتزوج مباشرة، يعني عقد على امرأة مع وليها باستيفاء شروط العقد ودخل بها، يعني تزوجها دون أن ينظر إليها أو أن يخطبها، لا شك أن هذا الزواج صحيح، ولا أثر للخطبة عليه. لو أن الإنسان ترك الخطبة وتزوج مباشرة صح زواجه إذا كان هذا العقد قد استوفى الشروط. لماذا؟ قال أهل العلم لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال له المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه إني خطبت امرأة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل نظرت إليها؟ قال لا. قال فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. قال الإمام الترمذي رحمه الله فإنه أحرى أي أجدر وأولى أن تدوم المودة بينكما. فقوله أحرى لا يدل على وجوب الرؤية، ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يصح النكاح ولو لم يرها، فإنه لم يعلل الرؤية بأنه لا يصح معها النكاح، فدل على أن الرؤية لا تجب وأن النكاح يصح بدونها، يعني مأخوذ من هذا الحديث. ولكن مع ذلك نقول أن الإنسان قد ترك الأفضل، اللهم إلا إذا كان هذا الإنسان ليس غرضه في المرأة لا جمال ولا شيء. أما إذا كان في هذا الإنسان ما في جميع الناس فلا شك أنه لابد أن ينظر إليها، لأن صلى الله عليه وسلم قال فأحرى أن يؤدم بينكما، وقال بينكما يعني أن تكون المودة يعني بين الرجل والمرأة، ولهذا شرعت الخطبة لأجل أن يرى الرجل المرأة والمرأة ترى الرجل فتأنس به. وكثير ما وقعت لسيما فيما مضى، أما الآن فهذه الأمور الآن غير موجودة الآن في المجتمعات إلا في بعض البوادي، ولا أظن يعني في الجزائر يقع مثل هذا، لكن ربما قد توجد في بعض المناطق بحكم بعض الأعراف والتقاليد بأن الرجل لا يرى المرأة التي يريد أن يتزوجها حتى ليلة الدخول بها. لكن العجب من هذا أنك أحيانا ترى بعض الناس يعني قد يسمح لابنته مثلا أن تذهب إلى المصور فيأخذ صورة لها وتخرج يعني إلى الشارع وتتكلم مع الناس أو مع أحد جيرانها، لكن إذا جاء الخاطب يقول لا لا تنظر حتى تأخذها إلى بيتك، ويظن أن هذا من العزة وأن هذا قد يخدش بشرفه وما إلى ذلك، والحق هو الجهل بعينه. بل أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تأمر وترغب يعني في النظر إلى المخطوبة كما قال صلى الله عليه وسلم حتى يؤدم بينهما. وكيف تكون هذه الخطبة؟ لا شك أن الخطبة كما عرفناها هي طلب الزواج من مرأة معينة، إما من نفسها مثلا إن كانت مثلا ثيبا، لأن الثيب تستعمر ولا يعني يكون الولي هو القائم على شؤونها يرضى أو لا يرضى، لكن البكر تخطب لوليها والصغيرة أيضا تخطب لوليها، لكن البكر البالغ هذه تستأذن، بخلاف البكر الصغيرة فهذه لا تستأذن لأنه لا رأي لها، وإنما الرأي هو رأي وليها من أراد أن يزوجها. الخطبة هو طلب الزواج. وكيف تكون هذه الخطبة؟ تكون بعبارة صريحة كأن يقول مثلا يا فلان زوجني ابنتك، ولا مثلا كما نقول احنا حبيت نسبك، ولا مثلا يعني اردت ان احصن نفسي فهل عندكم مثلا فتاه الى غير ذلك. فهذا يدل على عباره صريحه تدل على ان الانسان يريد الزواج من فلان. وهذه الخطبه كما قالوا كيف تحصل؟ تحصل بالتعارف وبالرؤيه ثم تتم بالرضا، ان يتم الرضا بين الطرفين. هذا فيما تكون خطبة الرجل للمرأة. ولكن ثمة مسألة تكلم عليها أهل العلم، قلنا بأن الأصل في هذا أن الرجل يخطب المرأة، هل للمرأة يمكن أو يجوز لها أن تخطب الرجل؟ لا شك أن المسلمين اليوم وربما حتى في الزمن الماضي يجدون حرجا شديدا في أن تخطب مثلا المرأة رجلا، أو أن يأتي ولي المرأة مثلا إلى إنسان ويقول له إني أريد أن أزوجك ابنتي. لكن أهل الصلاح والخير والتقى والعلم في هذه الأمة كانوا ولا يزالون لا يجدون حرجا في تزويج بناتهم وعرض موليتهم على الصلحاء وعلى الأتقياء وعلى العلماء، وفي ذلك أدلة كثيرة، بل هناك دليل قرآني عظيم. فوالد المرأتين اللتين سقلهما موسى عرض على موسى إحدى ابنتيه، قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. فهو الذي عرض، يعني والد البنتين هو الذي عرض على موسى أن يتزوج بإحدى بناته. وثبت في البخاري في صحيح البخاري أن من طريق أنس رضي الله عنه أنس بن مالك أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله ألك بي حاجة؟ يعني كلمة صريحة ألك بي حاجة؟ وأنس بن مالك لما روى هذا الحديث كانت ابنته بجنبه أو بجانبه فقالت ما أقل حياءها وسوءتها، يعني كيف المرأة تقول مثل هذا؟ فأنكر عليها أنس بن مالك قال هي خير منك، كانت راغبة في النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت نفسها عليه، وهذا فعل المؤمنات، كانت راغبة عندها رغبة في النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت نفسها عليه. ولهذا نقول هل من الممكن اليوم أن تعرض البنت أو المرأة نفسها على رجل صالح؟ ممكن هذا، ولكن لا ينبغي أن يكون يعني الكلام فيه مزايدة أو تبعث برسالة فيها 20 أو 30 صفحة وفيها من الكلمات المعسولة والمخدوعة وما إلى ذلك الشيء الكثير. لا، بعبارة صريحة قال أنا عندي رغبة في أن أتزوج بك أو أن أكون زوجة لك، فهل تقبل بهذا؟ أخبرني بارك الله فيك وانتهى. وهو بعد ذلك يرد عليها إن كان له رغبة في ذلك، يقول نعم، أو يقترح اقتراحا آخر يقول لها مثلا أنا ليس لي رغبة الآن، كما قال عثمان رضي الله تعالى عنه لما عرض عليه عمر بن الخطاب ابنته حفصة قال له ليس لي رغبة الآن في الزواج، فيرد. ويمكن أن يقول لها إن أردت أن أبحث لك مثلا عن رجل صالح فهل توكلين في هذه المهمة؟ تقبل أو تقبل لا، هذا أفضل لها، يعني هذه الصراحة أفضل لها من أن تستعمل كما يعرف عن كثير، أو لا أقول كثير حتى لا أكون مبالغا، عن بعض النساء وعن بعض الفتيات إذا أرادت مثلا الوصول إلى هذا المبتغى وأرادت الزواج بفلان فإنها تسعى للكيد له، إذا كان متزوجا مثلا تفرق بينه وبين زوجته، وإذا مثلا كان لا يشعر بها فهو إذا تقى مثلا باب من الأبواب هي تذهب إلى تلك الدار أو تلك الفتاة فتحاول أن تجعل شيئا يعني من الأمور التي يمنع يعني وصول ذلك الرجل إلى تلك الزوجة، ويبقى مثلا يدق الباب تلو الآخر ولا يدري السر في ذلك، ولعل هذه المرأة التي تكون بجمع أو تريد الزواج منها لا تصارحه في هذا ودسع هي في الكيد، فهذا الكيد لا ينبغي، لأنه كما قال الله عز وجل لا يحيق المكر السيء إلى بأهله. وكم من إنسان ربما قد يريد امرأة وهي لا تريده، وأيضا هو أيضا يعني قد تريده امرأة ولا يشعر بذلك، كما قال الشاعر جننا بليلة وهي جنت بغيرنا وأخرى بنا مجنونة لا نريدها، هذه حضور سلاعر، لكن لما تكون مثل هذه الصراحة فلا بأس يعني أن تعرض المرأة مثلا نفسها على الرجل. وقد ثبت أيضا في الحديث الصحيح أن عمر بن الخطاب لما توفي زوج حفصة رضي الله عنها وهو أيضا من الصحابة الكرام جاء إلى عثمان بن عفان وعرض عليه حفصة فبذله أن لا يتزوج، ثم ذهب وعرضها على أبي بكر رضي الله تعالى عنه فأبو بكر أيضا أعرض ولم يريد زواجها بها، قال عمر فوجدته يعني من أبي بكر أكثر ما وجدته من عثمان، ولكن بعد ذلك خطبها النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم، ثم قال أبو بكر لعمر قالوا ما منعني من الزواج بها إلا أني أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، وهذا ما يسمى بالتعريض، يعني واحد إلى اخترى ماذا يكلمنا قال لك والله فلانة يعني والله ما شاء الله وكذا إلى غير ذلك عرب له ويعرض يعني اخترى ما الدناش يعني تعريض هذا، فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، قال فما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظروا أيضا الأدب الذي كان عند الصحابة، أدب جم وعلم أيضا، قال فما كنت أبشي سير رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها فلا أقول أنه أراد كذا، حتى جاء الوقت المناسب وخطبها النبي صلى الله عليه وسلم من عمر رضي الله عنه. قال العلماء هذه الأدلة كلها تدل على أن الولي يجوز له أن يعرض موليته على الأكفاء من الرجال لسيما إذا كانوا من أهل الصلاح والتقوى، لهذه الأثار ولهذه النصوص الواردة في الكتاب والسنة. وكذلك مما ينبغي أن يلتفت إليه أن المرأة يعني إذا كانت في سن الزواج فلا بأس أن تتزين مثلا عند لقائها مثلا ببعض النساء في الأعراس حتى يعني يطمع في فيها الرجال. ولهذا ثبت في سنن ابن ماجة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو كان أسامة جارية لحليته وكسوته لينفق. يعني لو كان جارية قال لكسوته وحليته قال حتى ينفق، يعني حتى يذهب ويطمع فيه الناس. ولهذا قال ابن عابدين: تزيين النساء بالحلل والحلي ليرغب فيهن الرجال سنة، ليرغب فيهن الرجال سنة. لكن قلنا هذا ينبغي أن يكون بضابط. ما هو الضابط؟ لا يزين ابنته ويتركها تمشي بالشارع قال حتى تخطب، لا، وإنما عندما يعني تلتقي بالناس الصالحات المؤمنات القانتات الحافظات للغيب، فلا يبرزها مثلا في 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 صورة ذميمة، ربما هذا مما يجعل الناس يزهدن فيها. هذه ذكرتها للفائدة فقط وإلا ليست من موضوعنا. ثم بين المؤلف رحمه الله هنا فقال: تخطب الكبيرة إلى نفسها. إذن هذه المخطوبة لا تخلو من حالات ثلاث: إما أن تكون بكر بالغ، وإما أن تكون ثيبا أو أيما يعني سبق لها زواج فمات زوجها أو طلقت، وإما أن تكون بكر صغيرة يعني لم تبلغ لم تصل البلوغ. قال المؤلف رحمه الله: وتخطب الكبيرة إلى نفسها، وذلك لما ثبت في سنن النسائي ومسند الإمام أحمد والطبقات الكبرى لابن سعد بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى أم سلمة فخطبها، يعني خطب أم سلمة أن الكبيرة يمكن أن تخطب مباشرة يرسل إليها أو أن يبعث إلى وليها، لكن الكبيرة بمعنى أنه يجوز أن تخطب مباشرة بخلاف الصغيرة فإنها لا تخطب إلا من أبيها لأنه لا رعي لها. ثم قال المؤلف وشيء أيضا لابد أن نذكره: الكبيرة لماذا تخطب لنفسها؟ لرجحة عقلها ونضج رأيها ولأنها أعرف بمصلحتها من الصغيرة، يعني هذا في العادة، وإلا أحيانا قد تكون الكبيرة ولا رأي لها. ثم قال المؤلف: المعتبر حصول الرضا منها. المعتبر يعني عندما تخطب الكبيرة سواء كانت ثيبا أو كانت بكرا وكانت كبيرة أي بالغا، المعتبر حصول الرضا منها، يعني إذا رضيت فيكون قد تم الأمر، بمعنى أن هذه الخطبة قد تمت ولم يبقى الإنسان إلا أن يعقد عليها ويدخل بها. والدليل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثيب أحق بنفسها من وليها. الثيب المرأة التي سبق لها زواج أحق بنفسها من وليها، يعني إذا وجدت بمن تتزوج أو تقدم إليها إنسان فلا تنتظر إذن وليها حتى يأذن، لأنها هي تعرف مصلحتها وسبق لها زواج. ثم قال: والبكر تستأذن في نفسها. البكر تستأذن في نفسها. ثم قال: وإذنها صماتها. إذن البكر يعني أن تصمت، بمعنى أنها إذا صمتت ولم تتكلم فهذا يدل على رضاها وأنها أذنت، لا يعني كما فهم ابن حزم أنه إذا قالت يعني قبلت ورضيت ونعم بأنه يبطل الزواج بها أو لا يسع التزوج بها، قال لأن الرسول قال: وإذنها صماتها. إذنها صماتها لأن الغالب في المرأة البكر أنها لما تستأذن تستحي ولا يمكن لها أن تجيب، فإذا سكتت فدل ذلك على رضاها. ولهذا الثيب لا تزوج إلا بإذنها، وإذنها هو الكلام، يعني الكلام الذي يصدر منها. إذن الثيب لابد لها من كلام، تتكلم وتقول بأني أنا أرضى أن أتزوج أو لا أرضى. ولذلك قال ابن قدامة رحمه الله: لابد أن يعبر به باللسان، واللسان هو ترجمان ما في القلب، إن الكلام لا في الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا كما قال الشاعر. ومما يدل على هذا الذي ذكره المؤلف أيضا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الجماعة من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر. انظروا الأيم التي سبق لها زواج يعني ثيب، قال حتى تستأمر يعني أن تكون هي الآمرة بذلك، ولم يقل حتى تستأذن. لماذا؟ لأن الإذن قد يكون بالسكوت، لكن تستأمر بمعنى أن تكون هي الآمرة تقول زوجوني أو لا تزوجوني، أرضى أو لا أرضى، يعني هي مسؤولة عن ذلك. قال لا تنكح الأيم حتى تستعمر ولا البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت، يعني إذا سكتت فهذا يدل على الرضا، وقد قالوا أن السكوت علامة الرضا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله المرأة لا ينبغي لأحد أن يزوجها إلا بإذنها سواء كانت ثيبا أو بكرا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كرهت ذلك يعني لم تريد الزواج لم تجبر على النكاح إلا الصغيرة البكر. الصغيرة البكر يعني هذه تجبر على الزواج، فإن أباها يزوجها ولا إذن له. أما إذا كانت ثيبا أو كانت بكرا بالغا فإنها لا تجبر على النكاح، بل لا بد أن تتكلم إذا كانت ثيبا وأيما، وإما أن تأذن ولو بالسكوت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تجبر على الزواج بمن لا تريد. ثم قال شيخ الإسلام وأما البالغ الثيب فلا يجوز تزويجها بغير إذنها لا للأب ولا لغيره بإجماع المسلمين. الثيب البالغ حتى إذا جاء أبوها وأراد أن يزوجها أو أراد غيره فإنه لا يجوز له أن يزوجها بمن ذكره بمن لا تريد، بل لابد من إذنها بذلك. قال وكذلك البكر البالغ ليس لغير الأب والجد تزويجها بدون إذنها بإجماع المسلمين. ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في مسألة الاستئذان هل هو واجب أو مستحب، قال وقد اختلف العلماء في ذلك. قال والصحيح أن استئذانها أو طلب إذنها واجب. هذا ماذا بين شيخ الإسلام، هل يعني يستحب أم هو واجب؟ قال بل هو واجب، يعني أن تستأذن البكر البالغ في زواج بمن تريد، فإن أذنت بها ونعمة تولى وليها تزويجها، وإن لم تأذن تركها وشأنها وهي المختارة لذلك. ولهذا ثبت أيضا في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه من حديث ابن عباس أن جارية البكر أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها يعني من غير رضاها، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم، خيرها النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شئت أن تقبلي ما أراده لك أبوك، وإن شئت أن لا نمضي زواجه فلك ذلك. فقبلت ورضيت بما أراده أبوها منها، لكن قالت هذا لتبين أنه لا سلطان للأولياء على تزويج بناتهم بغير إذنهن إن كن في مثل هذه الحالة إذا كانت المرأة بالغة. أما إذا كانت دون البلوغ فطبعا فإن وليها هو الذي يتولى تزويجها. لكن هنا المؤلف تكلم على مسألة مهمة، قال بمن كان كفءا، يعني المرأة لا تزوج لأي إنسان، لا تزف مثلا إلى الكافر وهي مسلمة، لا تزف إلى الفاسق وهي تقية، لا تزف إلى السفيه وهي عاقلة راشدة، وهذا ما يعرف عند العلماء بمسألة الكفاءة. وموضوع الكفاءة فيه كلام كبير وطويل، أنا أختصر الكلام فيه ولا نأخذ إلا ما يهمنا في الموضوع. الكفاءة مأخوذة من الكفء وهو النظير والمثيل والمشابه، وقد عرفوا الكفاءة في الشرع بأن يكون الرجل مساويا للمرأة ونظيرها، أن يكون الرجل الذي يراد تزويجه مساويا للمرأة ونظيرها. ولهذا ذكر العلماء في الكفاءة يعني في باب النكاح خصالا محددة سوف نتكلم عليها إن شاء الله لاحقا. والإمام الشربيني عرف الكفاءة قال لغة هي التساوي والتعادل، وأما شرعا فأعطى لها يعني تعريف غير الذي ذكرناه، وهو قوله أمر يوجب عدمه عارا. عرف الكفاءة في ميزان الشرع بأنها أمر يوجب عدمه عارا، بمعنى أن إذا حدث وأن تزوجت المرأة بغير الكفء ماذا يحدث؟ بغير الكفء يحدث لها العار، أنها تعير لأن هذا الرجل ليس لها بكفء. وقد قال العلماء أن الكفاءة في الزواج معتبرة عند الزوج لا عند الزوجة، الكفاءة في الزواج معتبرة عند الزوج لا عند الزوجة، بمعنى أن الرجل هو الذي ينبغي أن يكون مماثلا أو مساويا للمرأة، ولا يطلب من المرأة أن تكون مساويا للرجل. إذن الكفاءة هي في حق الزوج لا في حق الزوجة. واستدل لمن قال بهذا القول بأدلة كثيرة، منها ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده جارية فعلمها وأحسن تعليمها وأحسن إليها ثم أعتقها وأعتقها ثم تزوجها كان له أجران. إذن انظر هذا الحديث ماذا يدل؟ يدل على أن هذه امرأة كانت جارية وكانت في قبضة هذا الرجل، والجارية ليست كالحرة لأنها مطيعة لأوامر سيدها، لكن إذا علمها وأحسن تأديبها وكانت صالحة يعتقها بعد ذلك، وإن اعتقها تزوجها. قال كان له أجران. إذن هناك مراعاة الكفاءة في جانب المرأة وليس في جانب الرجل. ثم زد على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم هل له مكافئ من النساء؟ ليس له مكافئ من النساء، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم تزوج من أحياء العرب، بل تزوج من صفية بنت حيي وهي امرأة يهودية ثم أسلمت رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ثم إن المرأة الشريفة ذات الكفاءة العالية في الحسب أو النسب هي غالبا التي تعجى وأولياؤها إذا تزوجت برجل غير مماثل لها. أما الرجل الشريف مثلا إذا تزوج بامرأة خسيسة أو ذميمة أو دنيئة فلا يعير بها. إذن فالمسألة المعتبرة هنا في كفاءة عند الزوج وليس عند الزوجة، ولهذا تكلم العلماء عن حكم الكفاءة في الزواج. هل هذه الكفاءة في الزواج يترتب عليها صحة العقد أو لا يترتب؟ ذكر ابن قدامة في ذلك قولين للعلماء. القول الأول قال أن الكفاءة ليست شرطا لصحة العقد أي لصحة النكاح، وهذا القول هو قول أكثر أهل العلم وهو الصحيح. والقول الثاني أنها شرط في صحة العقد، وهذا القول ينسب لسفيان الثوري من أئمة أتباع التابعين وهو رواية عن الإمام أحمد، وفي هذه المسألة تفصيل عرضت عنها. ثم تكلم العلماء عن الخصال المعتبرة في الكفاءة وذكروا منها أشياء كثيرة وهي لا, 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 لا تعد عن ست. ذكروا من الكفاءة الدين، وذكروا الحسب أو النسب، وذكروا الحرفة أو الصنعة، وذكروا أيضا الحرية، وذكروا أيضا السلام من العيوب، وذكروا الغنى. فهذه ست خصال في الكفاءة التي عليها كلام أهل العلم، ومنهم من أضاف المال ومنهم من أضاف العلم. والمال والعلم في الحق يرجعان إلى ما ذكرنا وهو الغنى أو يرجع إلى الدين، لأن العلم مع الدين. وهنا ذكروا مسائل كثيرة أنا أعرضت يعني الآن أن نتكلم عليها. فالذي عليه جمهور العلماء أن الكفاءة في النسب واجبة، يعني المطلوب المعتبر أن الكفاءة تكون في النسب. قالوا فلا يمكن مثلا أن تزوج المرأة الشريفة مثلا برجل لا يعرف حاله، لا، قال لابد أن تكون هناك كفاءة في النسب، وإلى هذه المرأة تعير بعد ذلك، وهذا قول الجمهور. والقول الثاني وهو قول الإمام مالك وهو الذي رجحه ابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أئمة العلم وهو الحق، قالوا أن المعتبر في الكفاءة هو الدين، لأن المرأة أحيانا قد تزوج برجل غير شريف، ولكن لا ينبغي للمرأة أن تزوج أن إذا كانت صالحة أن تزوج بغير الصالح. إذن في الكفاءة المعتبرة هي في الدين، والذي يدل على هذا الشرط نصوص كثيرة. قال الله عز وجل: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكح إلا زانية أو مشركة، ولهذا المؤمن التقي لا يتزوج بزانية، اللهم إلا إذا تابت وأصلحت وبينت وتابت عن هذه الخصلة فهناك يجوز أن يتزوج بها. لكن ما يفعله بعض الناس الآن، يمشي مع امرأة ومن بعد يقعون في الحارة ومن بعد يجي يحوس على الطالب يقول له روح تعقد لنا خطر عن درة زفلة، لا هذا. وبعض الأئمة لا يفترون أني مثل هذا، يروحوا ويجوز، والمرأة قد تكون حامل والواجب عليها أن يعني أن تستبرع من رحمها يعني حتى تضع الحمل، ثم بعد ذلك يعني تتوب ويتوب الرجل فيزوجها. لكن هذا من غير توبة، قال يمشي معاهم بعد قال العقد يجي بعد ذلك ولا الفتحة نديرها بعد ذلك، فهذا لا، يعني فينبغي التنبؤ لمثل هذا. وأيضا مما يدل على أن الدين هو المعتبر في الكفاءة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه الترمذي وهو حديث ثابت قال إذا جاءكم أو إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير وفي الأرض فساد عريض. حتى قال بعض الصحابة وإن كان فيه يعني حتى رجل كان فيه يعني بعضهم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض. يعني انظروا إلى صاحب الدين هذا الذي هو الذي يفيدكم وينفعكم. قال ثلاث مرات. ولهذا لما جاء رجل للحسن البصري قال له ممن أزوج ابنتي؟ قال زوجها من تقي. قال لما؟ قال لأنه إذا أحبها أكرمها وإذا أبغضها لم يظلمها. لم يظلمها إذا أحبها التقي أكرمها إذا أبغضها لم يظلمها. ولهذا قال العلماء رحمهم الله أن الإنسان إذا كان فاسقا لو تقدم إلى امرأة وخطبها رغم أنه خطب هل يجوز لغيره أن يخطب على خطبته؟ قالوا في هذه الحالة يجوز. قالوا لأن الفاسق ليس أهلا لأن يتزوج بالصالحة أو بالتقية. وهذا ذهب إليه العلامة ابن حزم وابن القاسم من المالكية ورجحه القاضي أبو بكر بن العربي. يعني الفاسق لا يمكن أن يتزوج بالمؤمنة فضلا عن الكافر. ولهذا المسلمة لا تحل للكافر بخلاف المسلم قد يتزوج بالكتابية. المسلم يتزوج باليهودية أو نصرانية لكن المسلمة لا تتزوج بالكافر يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا. هذا كدليل على أن المعتبر في الكفاءة هو الدين والدين وحده والأدلة على ذلك كثيرة. وهنا مسألة تكلم عليها أهل العلم وهي تزويج أهل البدع والأهواء. وقد سئل الإمام أحمد عن رجل تقدم جهمي للزواج بابنته فقال لا يفرق بينهما وكذلك القول بالنسبة للرافضة وغيره. بل قال الشيخ الإسلام ابن تيمية أنه يجوز للرجل أن يتزوج رافضية لكن بشرط قال الأفضل أن يمتنع من ذلك. قال حتى لا تؤثر على أولاده وهذا إذا كان يطمع في رجوعها إلى الحق. أما إذا كان لا يطمع قال فالترك أسلم وأولى. أما العكس فلا. يعني إذا كانت المرأة مثلا على المنهج الصحيح وكانت سنية فإنه لا يجوز بحال من الأحوال أن تزوج بالرافضة حتى وإن كانت تطمع هي في أن يرجع إلى الحق. لماذا؟ لأن القوام مستطل للرجل وليس للمرأة. لكن الإمام أحمد رحمه الله فرق قال إذا كان هذا صاحب البدعة يدعو قال فلا يزوج. قال أما إذا لم يكن من دعاة البدعة قال فيجوز تزويجه. ولكن مع ذلك ينبغي الإنسان أن يحتاط في هذا الأمر غاية الاحتياط. فأهل الأهواء ينبغي أن الإنسان أن يجعل بينهم وبينه حاجز وسد منيعا ولا كرام. يعني الحجر يجب في حقه فمن باب أولى أن لا يزوج ولا يعطيه ابنته. ولهذا نقول اليوم إذا جاء الإنسان ليخطب أو ليتقدم مثلا إلى طفلة أو بنت أو أخت يسأل مثلا عن, 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 عن إسلامه. قال مثلا أول ما يسأل عنه ما يسألش يقول لا تكون لا إله إلا الله. يسأل عن أهم أمر يقول هل تصلي؟ ولهذا كثير من الناس يسأل يقول هل نزوج يعني غير المصلي؟ إذا كان يصلي لا تزوجه. بل إن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر في مسألة دفع الزكاة قال إذا كان الفقير مستحقا للزكاة ولكن كان تارك الصلاة لا يعطى للصلاة لا يعطى الزكاة لتركه الصلاة. فمن باب الأولى لا يعطى أيضا المرأة حتى يصلي. ثم إذا عرفناه أنه من المصلين لابد أن نسأله أيضا عن أمور أخرى. عن أمور أخرى إذا لم يكن متلبسا ببدعة ظاهرة يدعو إليها كأن يكون من الرافضة أو يكون من الخارجين أو يكون يعني متلبس ببعض البدع المعروفة الآن فهذا مما ينبغي أن يكون فيه لأنه يدخل في هذه المسألة التي نتكلم عليها وهي الكفاءة في الدين. ولهذا قال المؤلف بمن كان لها كفءا. ثم ذكر المؤلف رحمه الله مسألة أخرى وهي أنه قال والصغيرة إلى وليها. قلنا الكبيرة تخطب لنفسها أما الصغيرة التي هي دون البلوغ. يقول الإنسان هل الصغيرة أيضا تخطب وهي دون البلوغ؟ نعم تخطب. وهذا ربما قد يكون له علاقة ببعض الأعراف والتقاليد. مثلا يوجد في بلاد اليمن أن الرجل قد يخطب المرأة الصغيرة 12 سنة و10 سنة وتزوج ويدخل بها عند البلوغ. ولهذا ذكر العلماء هذه المسألة، قال أما الصغيرة فهي لا تفترض لنفسها لأنه لا رأي لها ولا إذن لها، وإنما يزوجها أبوها. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب عائشة لمن؟ إلى أبي بكر. خطب عائشة إلى أبي بكر، فخطبها النبي صلى الله عليه وسلم وهي ابنة 6 سنين، ثم دخل عليها وهي ابنة 9 سنين. ولهذا قال الإمام الشوكاني في نيل الأوطار في هذا الحديث دليل أنه يجوز للأب أن يزوج ابنته قبل البلوغ. من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب عائشة إلى أبي بكر. وقال أيضا أي الشوكاني في الحديث دليل على أنه يجوز تزويج الصغيرة بالكبير، يعني الصغيرة تزوج بالكبير، وقد بوب البخاري لذلك، يعني تزويج الصغيرة بالكبير، وذكر حديث عائشة. ثم إن ابن حجر رحمه الله حكى إجماع العلماء في ذلك، لكن في هذه المسألة النظر، يعني تزويج الصغيرة بالكبير جائز، لكن ينبغي أن يكون الأمر نسبيا. بمعنى إذا كانت هذه الصغيرة مثلا عندها 17 سنة أو 18 سنة، وكان الرجل الذي يريد أن يتزوج بها عنده 85 سنة ولا 86 كما قالوا أحد، قالوا 3 أيام يعني على القبر، وهو لا يقوم بنفسه، فكيف يتزوج بالمرأة اللي عندها 17 أو 18 سنة؟ إذا قلنا الأمر زواج كبير بصغيرة نعم جائز، لكن ينبغي أن يراعي مثل هذا السن. ولهذا ذهب الشيخ الألباني رحمه الله إلى أن الرجل إذا كان متقدما في السن جدا لا يزوج بصغيرة، واستدل لما ذهب إليه بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما خطب أبو بكر ثم عمر فاطمة من النبي صلى الله عليه وسلم ماذا رد عليه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إنها صغيرة وزوجها عليا، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن الصغيرة لا تزوج إلى الكبير للمفارقة بينهما. فأبو بكر لا شك أنه من أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأقرب الناس إليه، ولما خطب فاطمة قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنها صغيرة وزوجها عليه. وأنا قلت في الدرس الماضي سهوا بأن فاطمة سميت بالبتول لأنها لم تتزوج بعد موت علي، وهذا خطأ، يعني أنها سميت بالبتول هذا في قول القرافي، لأنها لما خطبها أبو بكر وعمر لم يزوجها النبي صلى الله عليه وسلم إلا لعلي، وإلا ففاطمة ماتت قبل علي لأنها ماتت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم 6 أشهر، وعلي بعد ذلك عمر طويلا. إذن فهذا يعني استدراك لما فتني في الدرس الماضي. فهذا فقه أيضا ذكره الشيخ رحمه الله على أن إذا كان السن يعني بين الصغير والكبير متفاوت جدا فينبغي مراعاة هذا، والحقيقة العرف والواقع يدل على هذا، يعني كيف يزوج يعني الرجل الكبير جدا مع البنت الصغيرة التي ما زال عقلها صغيرا وما زالت تحتاج إلى اللعب وإلى ذلك، والرجل هذا قد يحتاج يعني أكثر أوقاته للنوم وأشياء أخرى. ثم قال المؤلف رحمه الله وتحرم الخطبة في العدة. هنا بعد ما بين يعني من تجوز خطبتها، المرأة التي تجوز خطبتها يعني المرأة الخالية من الأزواج التي ليس لها زوج أو عندها موانع شرعية لا يمكن أن تتزوج، لكن هذه الخطبة تحرم في حالتين، خطبة المرأة تحرم في حالتين، يعني يجوز تخطب المرأة في حالتين في وقتين، لما تكون في عدتها، والحالة الثانية لما تكون مخطوبة في حالة أنها مخطوبة فلا يجوز أن تخطبها. الكلام الأول عن المسألة في العدة، العدة هناك 3 عدات، هناك عدة المتوفي عنها زوجها، المرأة التي مات عنها زوجها هذه تعتد، وعدتها مذكورة في القرآن 4 أشهر و10، هذه تحرم خطبتها، لا يجوز للإنسان أن يخطبها يعني بالعبارة الصريحة، يجي لها يقول لها أبي نزوج بيك ولا ما رأيك في زواج بي، فهذا يحرم. والذي يجوز في حقه أن يلمح وأن يعرض، يعرض مثلا ماذا يقول؟ يقول والله وجدت يعني امرأة صالحة أتزوج بها، ولا لو يسر الله سبحانه وتعالى لي سبل الزواج، فهذا تعريض، والتعريض جائز لأن الله سبحانه وتعالى قال لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، التعريض جائز لأنه كما قال ابن عباس لما أخرج البخاري في تفسير قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، قال يقول إني أريد التزويج وأودت أنه ييسر لي امرأة صالحة. وقد اتفق العلماء كما قال الحافظ ابن حجر على أن المراد بهذا الحكم من مات عنها زوجها. تبقى مسألة، لو أن رجلا خطب امرأة في عدتها، يعني في عدة المتوفي عنها زوجها، خطبها، إذا كان عالما بطبيعة هل يوسف في ذلك؟ هذا إثم عظيم. فإذا حصل أن تزوجها وهي في عدتها فالزواج هنا باطل. واختلفوا فيما إذا خطبها في عدتها ولكن لم يتزوجها ولم يدخل بها إلا بعد قضاء عدتها. هناك قولان للعلماء، أكثر أهل العلم وهو الصحيح أن العقد صحيح ولكن يكون آثما لأنه دخل بها بعد قضاء عدتها. ومالك رحمه الله قال يفارقها، دخل بها أو لم يدخل، يعني قال يكفي أنه إذا خطب المرأة في عدتها أنه لا يجوز بعد ذلك أن يتزوجها، يعني سواء دخل بها أو لم يدخل خلاص تصل عنه. ولهذا هذه حدود وأحكام شرعية لا ينبغي الإنسان التلاعب بها. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن من خطب امرأة في عدتها يستحق العقوبة التي تردعه وأمثاله عن ذلك، فيعاقب الخاطب والمخطوبة جميعا ويزجر عن تزوج بها، يزجر عن تزوج بها. لماذا؟ لأن المرأة هذه في عدة، وهذه العدة الحكمة منها الوفاء، الوفاء للزوج الميت عنها، ومرأة مات عنها زوجها وما زالت في حزن، فكيف ترضى بعد ذلك أن تستبدل زوجها وهي ربما ما زالت تذكر تلك الأيام التي كان فيها مع زوجها. فعادة يعني هذا الأمر قد لا يستطيعه النساء، وهذا رحمة بهن، يعني كيف أصبح بين عشية وضحاها بين أحضان رجل آخر، فأعطى لها الشارع هذه المدة يعني حتى تنسى هذه الأيام، وحتى يعني يذهب عنها هذا الحزن ويذهب عنها تذكر زوجها، فبعد ذلك يجوز أن تخطب ثم تتزوج. واختلفوا في عدة المطلقة طلاقا بائنا، لا شك أنهم اتفقوا على أن المطلقة طلاقا بائنا إذا كانت في عدتها أنه لا يجوز أن تخطب تصريحا. أما التعريض فاختلفوا في ذلك، التعريض يعني مرأة يعني مطلقة طلاقا بائنا وهي في عدتها، اختلفوا في ذلك. فالذي ذهب إليه المالكية والحنابلة وهو قول الإمام الشافعي أنه يجوز لهذه للخاطب أن يعرض ولا يصرح، أن يعرض بها، مثلا يقول وديت التزويج، يعني بمعنى أن إذا انقضت عدتها أمكن بعد ذلك أن يأتي إليها خاطبا. لكن ذهب الأحناف إلى أنه لا يجوز لذلك، أنه لا يجوز للخاطب أبدا أن يعرض للمرأة إذا كانت في عدتها، يعني بالنسبة للطلاق البائن. أما المطلقة طلاقا رجعيا فهذه لا يجوز باتفاق أهل العلم على أن يصرح بخطبتها أو يعرض لها. لماذا؟ لأن المطلقة طلاقا رجعيا لا تزال في حوزة زوجها، والمطلقة طلاقا رجعيا ما تبقى في بيتها. لكن كثير من الناس يجهلون هذه الأمور أو يتجاهلونها، وما رأيت وما سمعت إلى حد الساعة من يفعل هذا. يعني المرأة نسان إذا طلقها مثلا يطلقها طلاقا رجعيا، يعني الطلقة الأولى يقول مثلا أنت طالق، ولا يطلقها إلا بعد ظهر لم يمسها فيه، مش يكون هو جمعها بأخذ يقول هذه طالق، يخليها حتى يعني تأتيها للحيضة، ثم بعد ذلك إذا طهرت من الحيضة يقول لها أنت طالق. وإذا طلقها طلقها طلاقا رجعيا، بمعنى يتركها في بيتها، وهذه الحكمة من طلاق الرجعي، بمعنى أنها تبقى في بيتها ولا يمسها، طلاق رجعي. فهي لما ترى الزوج قد أعرض عنها وقد يبيت في بيت وهي تبيت في بيت، لعل هذا يكون من باب التأديب والزجر لها، فقد يحن لها أو قد تحن إليه، وبعد ذلك يراجعها، يراجعها في المدة التي يباح لها ذلك وهي 3 أشهر، يعني 3 قرون. لكن إذا مضت 3 قرون يعني حاضت ثم طهرت ثم حاضت ثم طهرت ثم حاضت ثم طهرت، فهنا تصبح طلاق بائن. يعني إذا أراد أن يراجعها لابد له من عقد جديد، أما في طرق الرجعي يكتفي بأن يقولها رجعت في أو أنا أقبلها أو يجامعها، فهذا دليل على أنه قد رجعها، هذا هو طرق الرجعي، وإنما يكون في البيت. لكن هذا لا يعرف الآن عند الناس، لأنه إذا وصل الطارق خلاص وصل المستحيل، إذا قالها طارق معناه هي في الدار وهو في جهة أخرى. وهذا طبيعة لما حدث في الحقيقة ووقعت مثل هذه الأمور عند الناس وفيه تعدي على الشرع وإهمال أحكام الشرع، الله سبحانه وتعالى أذاقنا هذه الويلات الذي نجدها في الزواج ونجدها في الطلاق. أصبح الزواج صعبا وأصبح الطلاق أصعب منه. باش واحد يطلق يعني بكلمة يقولها أنت طارق ولا غير ذلك، لازم نبارك يمشي عام وكي بعض يمشي عامي وكي ثلث سنوات، وعنده المحامي وعنده القاضي ويبهدله ويدخل ويتحضر معه زوجته والنفقة وأمور كثيرة. لماذا؟ لأن الناس لم تطلق الطلاق الشرعي، ولهذا ذاقت وبال أمرها. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ولهذا قال الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله بحق أن المسلمين ما ذاقوا مرارة ما يلقونه الآن من الخذلان والضعف والنكال إلا بسبب تخاذلهم في إقامة شرع الله سبحانه وتعالى في أنفسهم. نعم، وقد يكون إن شاء الله للحديث بقية، نتركه إن شاء الله في موضوع الدرس المقبل. هل يجوز استعمال الدواء للتقليد؟ في الأصل في ذلك أن الإنسان يجاهد نفسه بالمشروع. قال صلى الله عليه وسلم عليكم بالصوم، فمن يستطيع عليه بالصوم. وإن كان هذا الحديث قد قال الخطابي رحمه الله بأنه يجوز للإنسان أن يقطع الشهوة بالتداوي لهذا الحديث، لكن كما قلنا الإمام الصنعاني لم يرتضي هذا، قال يجوز له تسكينها فقط وليس قطعها، لأن الله عز وجل قد ييسر له بعد ذلك سبل الزواج وقد يفوت على نفسه هذه المتعة وهذه اللذة، وهذا يعني أولا في تغيير خلق الله عز وجل. ثم نقول لا داعي لأن يستعمل الدواء ليقلل يعني من هذه الشهوة، يسأل الله سبحانه وتعالى أن يغنيه وأن يوفقه للزواج فيكون أتمه لذلك، لأنه لو قللت هذه العملة على تقليل هذه الشهوة قد يوفقه الله عز وجل للزواج بعد ذلك، فلا يجد متعته وربما قد ينعكس عليه سلبا يعني على نفسه فيصبح قلقا كما يحدث لكثير من النساء ويحدث أيضا لبعض الرجال. فالأصل أن الإنسان يجاهد نفسه بالصوم كما قلنا، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ولا داعي لاستعمال هذه الأدوية. ثم هذه الأدوية في الحقيقة لا يثق فيها ثقة كاملة أو ثقة عمياء، لأنه ربما قد يداوي شيء ويريد حصول شيء فقد يضيع أشياء أخرى. ولهذا كثير من الأدوية يقول العلماء أو الأطباء يعني عندها كما يقولوا هذه الأعراض الثانوية، يجي داوي حاجة ربما يداوي حاجة أخرى، فأرجو تنبه لذلك. هذا سؤال قال صاحبه أنه مهم، رجل كما يقال قرأ الفاتحة على امرأة يعني عقد عليها، قرأ الفاتحة عنده كلام آخر فلم يتفاهم فانفصل، ثم جاء رجل يخطب تلك المرأة فهل عليه فسخ الفاتحة يعني إذا كان قد عقد عليها؟ كثير من الناس يعني يعقد على امرأة عقدا شرعيا صحيح ومن بعد يظهر للرجل أو للمرأة أن لا يمضي ذلك العقد، يعني يريد أحدهما أن يفارق الآخر أو يتفاهم على المفارقة ويترك الأمر هكذا، يعني أولا دون اختلاع من المرأة أو دون طلاق من الرجل، ويجي الآخر يعني يتزوج بتلك المرأة ويعقد عليها عقد آخر، وهذه الحالة يكون هذا الإنسان قد أخطأ خطأ كبير، يعني مرأة من مزوجة وزاد زوجة ثانية، يجوز واحد مرته تزوج شطرات هذا غير مقبول. إما ما الواجب عليه؟ واجب يذهب يطلقها، وإذا كانت هي ما يش رغبة تختلع منه، أعطلها مهر ترد المهر كامل تقول له هات مهرك وخلاص، وإذا كان هو أراد أن يطلقها يترك لها نصف المهر ويأخذ نصف المهر الآخر، لكن لابد لها من طلاق. أما مجرد الخطبة فقط يعني أنه خطبها دون أن يعقد عليها فهذا لا حرج فيه، وقد نتكلم عليه يعني الخطبة متى تترك الخطبة وما هي ضوابط الخطبة، حتى الإنسان لازم يفرق بين عقد الزواج أو عقد النكاح وبين الخطبة، هذه أمور مهمة جدا لابد أن نتكلم عليها في حينها. وهذا ذكر سؤالا ربما فيه شبهة، قال يحتج البعض بتجويز العادة السرية يعني ما يسمى بالاستمناء بما استدل به ابن حزم على إباحتها من أنها ليس بها هتك لعرضه، فهل هذا صحيح؟ لا يمكن، يعني حتى إذا لم يكن فيها هتك لعرض لكن هذا فيه اعتداء، لأن الله سبحانه وتعالى قال في المؤمنين والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فحاصر الاستمتاع بالفرج بهذين الأمرين إما عن طريق الزواج أو بما ملكت اليمين. ولهذا قال مالك رحمه الله استدل بهذه الآية على تحريم الاستمناء. قال فمن ابتغى وراء ذلك ولو بالعادة السرية أو بالاستمناء فأولئك هم العادون. ولأن الإنسان قد يمرض بمثل هذا. وقد استدل أيضا العلماء حتى بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فمن لم يستطع قاتل عليه بالصوم، ولو كان الاستمناء جائزا لا عصد النبي صلى الله عليه وسلم إليه بدل الصوم، لأن الصوم شاق على الناس والاستمناء هو أسهل، ولا يخطر بما قاله ابن حزم ولا بما قاله الإمام أحمد رحمه الله فيما يروى عنه. ولكن حتى قول الإمام أحمد بعض العلماء حمله على إذا خاب الإنسان على نفسه من الزنا المحقق، يعني كأن يكون مثلا في بيت مع امرأة وليس له كيف يفر منها، لم يبقى له حتى يعني يترك يعني هذه الفاحشة إلا بالاستمناء فقد يكون له ذلك. لكن أن يكون مثلا بعيدا عنها بعد يقول أنا يجوز يعني أن ينفس عن نفسه بهذا، والله ما يزيد في ذلك إلا مرض. إذن القول الصحيح عند العلماء أن الاستمناء حرام، وقد كتبوا في ذلك يعني كتب ورسائل ترجع لوقتها وفي حينها، وقد نتكلم على إن شاء الله على بعضها. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.